الحمد لله العلي المجيد الولي الحميد خلق الخلائق وصورهم فأحسن صورهم وبشرهم في الجنة بالنعيم والتخليد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادرة عن خالص التوحيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أذل الله به كل جبار عنيد. اللهم فصلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أئمة العدل والتوحيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، انظروا إلى فيما قدمتم لليوم الآخر من أعمال وقرب وعبادات لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفقه في الدين وتعلم أحكامه ودراسة مسائله وحفظ متونه من أجل العبادات وأفضل القربات وأعظم الحسنات وأكبر الطاعات. وقد صح عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل العلم، فهنيئا لطالبيه وهنيئا لباغيه وهنيئا لدارسيه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأقبلوا على العلم وتزودوا منه، لا سيما ما يتعلق منه بالصيام عند حلول وقته ووجوبه على العبد. وسنأخذ بعض المسائل المتعلقة بالصيام في هذه الخطبة. المسألة الأولى عن صوم الصغار. يسن لوالد أو والدة أو ولي الصغير والصغيرة إذا أطاق الصيام قبل البلوغ أن يأمرانهما ويحثانهما على صيام شهر رمضان أو أكثره أو بعضه ليعتاداه ويتمرنا عليه. وقد كان تصويمهم معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. فقد صح عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت في شأن يوم عاشوراء: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي لفظ آخر: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألونا عن الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وصح أن رجلا أفطر في نهار شهر رمضان وأتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: ويلك وصبياننا صيام، فضربه عمر رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية: صيام المغمى عليه. المغمى عليه في شهر رمضان لا يصنع أهله جهته شيئا حتى يتبين لهم حاله، فإن استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليهم، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين. وإن من الله تعالى عليه بالشفاء وزال الإغماء فيجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، بل قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: زوال العقل يحصل بثلاثة أشياء: أحدها الإغماء، ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبعض الناس قد يغمى عليه في نهار الصوم قليلا ثم يفيق، فهذا صومه صحيح ولا يفسد باتفاق المذاهب الأربعة. وقد ثبت عن نافع رحمه الله تعالى أنه قال: كان ابن عمر يصوم تطوعا فيخشى عليه أن يغمى عليه قليلا في نهار رمضان، قال فلا يفطر. وأما النائم فصيامه صحيح إن كان قد نوى الصيام من الليل ولو غلبه النوم طوال النهار. المسألة الثالثة صيام المريض. قد أباح الله عز وجل للمريض الفطر في نهار شهر رمضان، قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إلا أنه ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يخشى من تأخر المرض معه أو تأثر شيء من أعضائه أو زيادة أمراض أخرى عنده. والمريض له مع صيام شهر رمضان حالتان: الحالة الأولى أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه، فهذا له الفطر باتفاق أهل العلم، وقد قال الله عز وجل ميسرا على عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. الحالة الثانية من حالات المريض مع صيام شهر رمضان أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، وهذا ينتظر حتى يشفى من هذا المرض، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من الأيام، وذلك لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض جاز له الفطر باتفاق أهل العلم. المسألة الرابعة عن العاجز عن الصيام بسبب كبر السن. الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كانا غير قادرين على الصيام فإنه يجوز لهما الفطر ولا إثم عليهما باتفاق أهل العلم، إلا أنه يجب عليهما أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخريف فإن الصوم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل، وعلى ذلك فلا كفارة عنهما لأن عقلهما قد ذهب. المسألة السادسة عن صيام المرأة الحائض أو النفساء. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من أيام رمضان إذا طهرتا باتفاق أهل العلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحيض كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر ولو بلحظات قليلة ثم نوت الصيام فإن صيامها يكون صحيحا حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وأذانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن أيام رمضان يجب أن تعظم وتصان وتكرم ولا تهان. فهل حبستم غرضكم فيها عن فضول الكلام والنظر، وكففتم جوارحكم عن اللهو والأشر، واستعددتم من الزاد ما يصلح للسفر؟ أم أنتم ممن تعرض في هذا الشهر للمساخط، وقارف المظالم والمساقط، وتاه بالدنيا وكأنه خلق فيها لها، وسلك بنفسه طريق الهوى فأهلكها؟ ألا فاحذروا أن يكون أحب أمريكم إليكم أزواهما بالمضرة عليكم، ولتحرس منكم في هذا الشهر العينان، وليحفظ فيه اللسان، ولتمنع من الخطى في الخطى القدمان، وذلك واجب في كل زمان ويتعاظم في شهر رمضان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. عباد الله، إنكم في شهر لا يشبهه شهر، عظيم الأمر، جليل القدر، هو من أشرف أوقات الدهر، فضائله لا تحصى، ومحامده لا تستقصى، موسم وافر الأرباح لمن اتجر، مهلك لأرواح من طغى فيه وفجر. شهر يفوق على الشهور بليلة، من ألف شهر فضلت تفضيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده، متبتلا لإلهه تبتيلا. عباد الله، لقد انتشرت عادة عند انتصاف شهر رمضان من كل عام، يحتفلون بما يسمى بالعامية القرقيعان، وهو أمر محدث بدعة لا يجوز الاحتفال به، ولا إقرار الأطفال على ما يفعلونه في هذه الأيام من توزيع الحلوى وغيرها عليهم. وهذا الأمر يعتاد مجيئه وقصده لذات الزمان من كل عام، فأصبح عيدا وإن لم يسمه العامة عيدا. وكما هو مقرر في الشريعة أن أهل الإسلام لهم عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولقد وفق الله علماء أهل السنة إلى إنكار هذه العادة، واعتبروها من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأعضاؤها كل من صالح الفوزان وعبد الله الغديان وعبد العزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد، وكانت إجابتهم كما يلي: بأن الاحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمى مهرجان القرقيعان بدعة لا أصل لها في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، فيجب تركها والتحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أي مكان، لا في المدارس ولا المؤسسات أو غيرها. والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض والاجتهاد، الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء، والله الموفق. انتهى جواب لا اللجنة الدائمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم وفقنا لقيام وصيام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام وصيام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.